بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شبهات حول الإسلام. وهذه الحلقة هي الحلقة الثالثة من أصل 7 حلقات. ولقد تحدثت فيما مضى عن قضية الإسلام والإرهاب والإسلام وحقوق الإنسان، ومما يتفرع طبعا عن قضية حقوق الإنسان قضية الإسلام والمرأة التي سأتكلم عنها اليوم إن شاء الله تعالى، وهي في شرعنا وديننا وإسلامنا ليست قضية مكان نزاع، إنما هي أمر محسوم. حقوق المرأة وواجباتها أمر جليل في ميزان شرعنا المطهر، محسوم معروف، لا حاجة لنا بأحد أن يعرفنا إياه. وأمر المرأة وشأنها في الإسلام شأن عجيب جليل، وذاك أن الإسلام العظيم عندما جاء كرمها، رفع من قدرها، أعزها، أعلى شأنها، جعل لها حقوقا ما كانت المرأة في الجاهلية، ليست جاهلية العرب فقط، بل حتى الجاهليات المحيطة بالجزيرة العربية والبعيدة عنها بالطبع، حتى هذه الجاهليات لم تكن المرأة لتحلم بعشر معشار الحقوق التي كفلها لها الإسلام العظيم. والإسلام جاء بأمر متوازن، إذ أن لكل شخص حقوقا وعليه واجبات، فالمرأة مخلوق مكرم لها حقوق ولا شك، لكن عليها واجبات. وأما ما ينادون به اليوم حقوق المرأة حقوق المرأة، وأغفلوا تماما قضية الواجبات التي على المرأة، أين هي؟ لم تبين. الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي ذكرت لكم في المرة الماضية، الذي طالما تغنوا به ورفعوه شعارا زائفا مزيفا كاذبا، هذا الميثاق ذكر نعم شيئا من الحقوق، اسمه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، لكن السؤال المهم أين الواجبات أغفلها الميثاق. لم يذكر الميثاق الواجبات التي على المرأة والواجبات التي على الرجل، إنما ذكر حقوق الإنسان هكذا، وكأن الإنسان مخلوق له حقوق وليس عليه واجبات. فأي ميثاق هذا الذي يغفل أمرا مهما جدا، وهو أمر الواجبات التي ينبغي أن يقوم بها الفرد، والتي لا تسير الحياة بدونها، والتي تظل الحياة شوهاء ما لم تتحقق المعادلة بين الحقوق وبين الواجبات. أما الإسلام العظيم فليس عنده هذا. تعلمون لماذا؟ لأنه دين الله تعالى، وهو الذي أنزله الله تعالى، فلم يكن جل جلاله ليغيب عنه شيء ولا لينسى شيئا جل جلاله. أما هؤلاء عندما رجعوا، ميثاق العالم حقوق الإنسان، قلت لكم إن الذي وضعوه 5 3 رجال وامرأتان، عندما رجعوا أين الواجبات؟ قالوا نسينا الواجبات، وفي الملاحق القادمة سنذكر هذه الواجبات. عمل بشري ناقص، ينسون بالطبع، لأن هذا حال البشر، نسيان. فكيف نعتمد على شرائع وعلى مواثيق يعتريها نقص البشر ويعتريها نسيانهم؟ ما يمكن. لذلك الله تعالى عندما أنزل حقوق المرأة في كتابه قرنها بالواجبات، وعندما بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حقوق المرأة قرنها بالواجبات. كما أن هنالك حقوقا هنالك أيضا واجبات، في الأمر مجتمع يجتمعان. وهذه قضية مهمة جدا، وهي المفصل في الفارق بيننا وبين الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي طالما أزعجونا به وطالما تكلموا عنه وطالما رفعوا من شأنه وأعلوا قدره وهو ليس بذاك. وهذا بينته أنا في المرة السابقة البيان الكافي فيما أظن، والله أعلم. الأمر الثاني المهم في قضية المرأة في الإسلام أن الله تبارك وتعالى الذي خلقها هو أعلم بأحوالها وأعلم بما يصلح لها وبما تصلح له. انتبهوا، أعلم بما يصلح لها من حقوق وما تصلح له من واجبات أداء الواجبات. فبين ذلك جل جلاله في كتابه، وبين ذلك نبيه الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم في سنته. أحسن البيان، أحسن البيان، منظومة كاملة رائعة من الحقوق والواجبات مبينة في كتابه والسنة. بينما الذي بالغرب ما هو أيها الكرام؟ عبارة عن نظريات. القوم قطعوا صلتهم بالدين تماما، هذا أمر معلوم منذ أمد طويل، فما عادوا يلتفتون إلى الدين في شيء. والدين عندهم عبارة عن يوم الأحد في الكنيسة لمن تدين أصلا، والكنائس تباع في الغرب وتباع للمسلمين، ويا للعجب، ولله الحمد والمنة. المهم أن القوم قطعوا علاقتهم بالدين، فكل الذي يأتون به هو نظريات أفرزتها عقولهم ومقدار تفكيرهم وما وصلوا إليه. فاليوم يقرون شيئا ينقضونه بالغد، والغد يقرون شيئا ينقضونه بعد الغد، وهكذا دواليك. إذن المرأة عندهم حقوقها هي عبارة عن أفكار وآراء لهؤلاء الغربيين، متأثرة بالهوى، متأثرة بالشبهات، متأثرة بالشهوات، متأثرة بما ورثوه من نظرات حول المرأة في أديانهم المحرفة وقوانينهم العقيمة القديمة. فإن هذه الأديان وتلك القوانين كانت تنظر للمرأة نظرة دونية، وأنها رجس، وأنها نجس، رجس من عمل الشيطان ونجس. وكانوا إلى القرن الخامس عشر ينظرون ويفكرون هل المرأة روح أم ليست بروح. إلى هذا الحد أيها الإخوة، المرأة هل هي روح أو ليست بروح؟ وإذا دخلت الجنة هل تدخل عن استحقاق أو تدخل على أنها متعة؟ هكذا ينظرون إلى المرأة. بينما الإسلام قبل 1000 سنة من هذا النقاش العقيم وضع الأمور في نصابها، واستقر الأمر عنده على أنه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا من بداية. ومن بداية قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إذا المرأة إن عملت واجتهدت ترتقي مراقي رائعة وجليلة في الجنة، وربما تعلو فوق ملايين الرجال أو آلاف الملايين، كما هو حال السيدة خديجة رضي الله عنها، والسيدة عائشة رضي الله عنها، وسائر أمهات المؤمنين، والفضليات الكاملات المثاليات من النسوة اللاتي في تاريخنا الإسلامي، اللواتي ضربنا أعظم المثل في الصبر والتضحية والعبادة بل الجهاد في سبيل الله تعالى. إذا المرأة ربما تأتي يوم القيامة وترتقي رقيا عظيما، والمجال أمامها مفتوح للتنافس وللتغلب على الرجل في درجات العليا يوم القيامة. وهذا ما لا يعرفه الغرب أصلا ولا يدركه أصلا، أن النظرة عنده دوما هي نظرة الدنيا، النظرة إلى الحياة الدنيا، وهي النظرة المقدسة التي لا يتجاوزونها أو لا يكادون يتجاوزونها في شيء. طيب، التطبيق التاريخي لحال المرأة عندنا يجزم بوضوح أو يدل بوضوح على مكانتها الرفيعة. فهي قد أوتيت حقوقا جليلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أوتيت الحق في تصرف المال كما تشاء، وهذا ليس للمرأة كاملا إلى اليوم في أكثر ديار الغرب. فإن المرأة في أكثر ديار الغرب اليوم بموجب قوانينهم لا تستطيع التصرف الكامل بمالها كما تستطيع المرأة المسلمة. والإسلام، والعجيب أنه في مؤتمر أقيم سنة 1491 قالوا إن المرأة في ديار الغرب إلى ذلك التاريخ تملك 1.5% فقط من التجارة الغربية التي يديرها الرجل ويملك سائرها، 98.5% للرجل، 1.5% للمرأة إلى ذلك التاريخ. على ما يدل هذا؟ بينما المرأة في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال 30% من السجلات التجارية في المملكة تابعة للنساء، 32% من التجارة مجموع تجارة الإمارات تديرها النساء. هذا أنا ما أحب هذه المقارنات، لكن لمن يريد هذه المقارنات على سبيل المثال أعطاها حق التصرف المالي. ويا للعجب بمقابل ذلك أنه ما أوجب عليها نفقة لأحد، ولو كان لأمها ولا لبناتها ولا لأخواتها بالطبع ولا لقريباتها، بل ولو كانت تملك مئات الملايين فليس عليها نفقة لأحد ولا على نفسها هي. ولو تزوجت أفقر فقير فإنه مكلف بأن ينزل ويعمل ويتعب وينفق عليها، وهي ليست مكلفة بشيء، ولا تنفق دينارا ولا درهما من ريال من ثروتها ولو كانت تملك آلاف الملايين. هذا أمر عجيب وتكريم ليس بعده تكريم، بل تدليل للمرأة ليس بعده تدليل. أنا مهما أوتيت من ثروة فإنه ليس عليها نفقة لأحد ولا على نفسها في حال زواجها أو في حال عدم تزوجها. طيب إذا كانت ليست متزوجة وامرأة غنية جدا أبوها ينفق عليها أو أخوها، لابد أن يوجد قريب ينفق عليها ويعطيها نفقتها. طيب وبالمقابل أعطاها حق الميراث. اليوم يطعنون في المرأة في الإسلام ويقول المرأة هذه كيف ترث نصف الرجل وكيف ترث مقدارا أقل في بعض الأحوال، ما يفهمون. هذا عقل بشري قاصر يعترض على الله. تصوروا لما يكون العقل البشري الذي خلقه الله يعترض على مولاه، فكيف يعمل الإنسان إذن في هؤلاء الناس؟ كيف يستطيع أن يتفاهم معهم؟ لذلك لا أمل ولا سبيل للتفاهم مع هذه العقول، لأنها ارتكست في حمأ مسنون، حمأ التحكم العقلي. فيقولون مثلا كيف الله تعالى يأمر للمرأة بنصف الرجل، يقول الذكر مثل حظ الأنثيين. ما فهم المسكين، ما فهم مسألة من جوانبها، وأن المرأة هذه التي ترث نصف ما يرث الرجل كان يمكن أن يقوم الرجل يقول هذا ظلم، كيف ترث المرأة نصف ما أرث أنا وهي ليست مكلفة بنفقة ولا على نفسها، وهي مكفولة ينفق عليها سواء كانت زوجا أو أما أو بنتا أو أختا، كيف ترث؟ المفروض هذه ما ترث إذن، إذا كان ترك العقل البشري المحض. فالقضية تتنازع أمور، فهذا المسكين يأتي يقول لا كيف المرأة ترث نصف الرجل. وللأسف حتى في البلاد الإسلامية، وتعلمون في الصومال سياد بري الهالك إلى غير رجعة، فإنه لما كان رئيسا للصومال أتى بالعلماء وأجبرهم على أن يقولوا شيئا في قضية ميراث المرأة وترث مثل الرجل، لكن الله تعالى أخزاه فرفض العلماء، فما كان منه لأن أحرقهم في ميدان عام. تصوروا مثل أصحاب الأخدود هكذا يحرق الناس هذا، فأحرقه الله بعد ذلك وطرده من بلده، فعاش ذليلا مهينا إلى أن مات، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وجرى هذا في كثير من البلاد الإسلامية، طالبوا بمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، والسبب أنهم ما فهموا قضية الحقوق والواجبات المالية في الإسلام للمرأة. عقل قاصر يعترض على تشريع كامل، فهذا الذي ينتج عنه. ولا شك أعطاها الحق في أن تقول بملء فيها لا، إذا جاء رجل يتزوجها يريد أبوها أن يجبرها أو وليها تقول لا ما أريد. هذا كلام غير معروف، ما كان معروفا في الجاهلية، فإن المرأة تزوج وكالسلعة ولا يهتم بها أحد. أعطاها الحق أن تقول لا، وإذا زوجها أبوها رغما عنها أعطاها الحق في فسخ النكاح، ما تقبل هذا. إذن قضية أن وليها يتحكم بها كيفما شاء هذه ليست في الإسلام ولا تقبل في شريعة الإسلام. إذا أعطاها هذا الحق، أعطاها الحق بالمشاركة في الرأي والمشورة، تشير على الرجل وتراجعه وتنصحه، بينما إذا كان مستحيلا في الجاهلية تدخل المرأة في هذه الأمور. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم على ما أوتي من صيانة وعصمة فإنه كان يستشير بعض نسائه صلى الله عليه وسلم ويأخذ بمشورتهن، وفي مشورتهن كان البركة رضي الله تعالى عنهن. هذا رفع وتقدير لمقام المرأة أن يستشيرها النبي الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم في شأن يختص بالأمة، كما تعلمون عندما في صلح الحديبية واستشار النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أم سلمة فيما يصنع، فأشارت عليه أن يخرج ويدعو بالحلاق ويحلق رأسه، فإن رأوا ذلك فسيتبعونه، وفي رأيها ومشورتها كانت البركة رضي الله تعالى عنها. الإسلام أيها الإخوة الكرام أعطى الحق أن تتعلم وتصل إلى أرقى الدرجات العلمية، بينما هذا لم يكن معروفا أبدا في الجاهلية ولا فيما بعد الإسلام في الأمم المحيطة. في الحقيقة يأتي الناس ويقولون الإسلام والمرأة، الإسلام وقضية حقوق المرأة والغرب. طيب إيش قصة حقوق المرأة هذه؟ في الغرب كان الأمر عندهم مهما جدا أن تنشأ جمعيات لحقوق المرأة، محافظة على حقوق المرأة، وأن تنشأ جمعيات لهذا الغرض، فهو أمر عندهم مهم. لماذا؟ لأن المرأة عندهم مظلومة مضطهدة ليست لها حقوق، فأنشأت هذه الجمعيات في القرن 19 والقرن 20 من أجل أن تستخلص حقوقها من الرجل الظالم، من أجل أن تنزع هذه الحقوق من الذي ظلمها، من أجل أن يكون لها حق مالي، من أجل أن يكون لها حق في حياتها ومعيشتها بحرية، من أجل أن تملك حق العمل وحق الكسب إلى آخره. فهم لهم العذر أو لهن العذر في إنشاء جمعيات حقوق المرأة لنزع الحقوق. أما نحن المسلمين فلماذا؟ هل قضية عندنا قضية عداء؟ هل قضية عندنا قضية تنافس وسباق من يأخذ حقه أولا؟ القضية مسجلة ومعروفة منذ 14 قرنا ونيف، معروفة حقوق المرأة وحقوق الرجل وواجبات المرأة وواجبات الرجل. ليس عندنا قضية صراع بين المرأة والرجل. لذلك عندهم جمعيات عجيبة، جمعية العداء للرجال. إيش هذا؟ أصبحت قضية عداء إذن، قضية تكسير عظم بين المرأة والرجل، من يسبق؟ ها؟ قضية الرجل صار عدوا للمرأة والمرأة صارت عدوا للرجل. والله ما قال هذا، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم لقوم يتفكرون، هؤلاء قوم لا يتفكرون ولا يفهمون، عندنا لقوم يتفكرون. جعل بيننا مودة ومحبة وسكن، الرجل يسكن للمرأة والمرأة تسكن للرجل، بينما عندهم عداء ظاهر خاصة في القضية الأنثوية، الفيمينيزم، هذه التي ظهرت في أوروبا أخيرا قبل حوالي 10 سنوات أو تزيد قليلا، ظهرت قضية الأنثوية، مصطلح الأنثوية. وما مصطلح الأنثوية؟ إنه مصطلح عجيب، إنه يستقل بالمرأة تماما عن الرجل، والمرأة عدوة للرجل، تنتزع كل الحقوق انتزاعا قهرا وغصبا عن الرجل، إذن أو من الرجل. إذن قضية عداء وقضية، بينما نحن الحمد لله ما عندنا هذا الكلام. لابد أن نفهم هذا يا إخوة ويا أخوات، القضية عندنا قضية أمور ثابتة انتهي منها. عندنا تنوع عجيب في قضية علاقة الرجل بالمرأة، بينما في الغرب القضية ربما علاقة الرجل بزوجه والحقوق التي بينهما والواجبات، بينما عندنا علاقة الرجل بأمه، علاقة الرجل بزوجه، علاقة الرجل ببنته، علاقة الرجل بأخته، بعمته، بخالته، بالنساء الأجنبيات الغريبات عنه، كل هذا مسطر مدون. بينما أين هذه العلاقات في الغرب؟ الفارق بيننا وبينهم عندنا منظومة كاملة لتعامل الرجل مع المرأة على مختلف الأصعدة، بينما هم عندهم قصور ونقص واضح جدا جدا في هذه القضايا. المرأة إن كانت أما، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الله أكبر. فجعل الأم ثلاثة أرباع البر. أين هذا من التشريعات الغربية بل تشريعات العالم وأديان العالم أجمع؟ أين الوصاية بالأم؟ ونحن نرى اليوم الأم في الغرب إذا كبر الولد واستقل فإنه قلما يرى أمه، وربما ماتت الأم العجوز في البيت وبقيت أياما وهي ميتة إلى أن يشم رائحتها الجيران وتكتشف جثتها والولد لا يدري والبنت لا تدري بحال أمهما. وهذا كثير في الغرب، وربما وضعت المرأة في الملجأ لتقضي باقي حياتها بائسة يائسة ليس لها قيمة وليس لها كلمة، بينما عندنا المرأة في الإسلام الأم كلما كبرت زادت قيمتها وعظمت وارتقت وأصبح لها رأي وأصبحت تستشار وأصبحت تعظم وأصبحت تحترم أكثر. كلما كبرت في السن زاد تكريمها زاد احترامها، فإذا ماتت كان ذلك مصيبة على كل أفراد عائلتها والناس المحيطين بها. هل هذا في الغرب؟ معاذ الله، ما علمنا. وعندهم النساء كثير من النساء أو كثيرات من النساء يسلمن بسبب ما وجدنا في الإسلام من تكريم رائع للمرأة والعناية بها أما وزوجا وبنتا إلى آخره. طيب البنات، البنات اليوم إن كبرنا في الغرب فإن الوالد يقول لهن اذهبنا وتحصلنا على عمل، أنا لست ملزما بالنفقة عليكن، بينما في الإسلام يبقى الوالد ملتفتا إلى بناته، ولو تعلمنا ولو عملنا ولو زوجنا، بل إن عندنا مثلا شائعا في بلادنا يقول هم البنات إلى الممات، أليس كذلك؟ ما معنى هم البنات إلى الممات؟ يظل الوالد يحمل هم بناته إلى أن يموت أو تموت هي، يحمل همها ولو تزوجت ولو عملت ولو انفصلت بعمل ونفقة، لكن يظل يحمل همها، يحمل همها في طياته شجونا وأحزانا إن أحزنها أحد، أو فرحا إن أفرحها زوجها وأفرح أحد يفرح الوالد المسكين. إذن هم البنات عندنا إلى ممات، بينما هم انظروا كيف البنات عندهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن وستر عليهن كن له ستارا من النار. الله أكبر. أين هذا المعنى عند الغرب والشرق بل عند جميع المذاهب الأرضية؟ ما هو موجود؟ ما هو موجود أيها الإخوة؟ ليس بموجود. هذا الإنجيل أمامنا، هذه التوراة المحرف، هذا الإنجيل المحرف ليس فيه شيء، ليس فيه منظومة نسوية كاملة، لا في الحقوق ولا الواجبات ولا المشاعر ولا العواطف، أليس كذلك؟ الأمر معلوم. بلى والله. طيب إن كانت زوجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، إن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. انظر للمعنى الرائع، أن المرأة لابد أن يكون فيها عوج في نفسيتها وتعاملها معك كزوج يعني، فينبغي لك أن تفهم هذا أيها الرجل وأن تقدر هذا الأمر وأن تغض الطرف في كثير من الأحيان عما يصدر منها من سوء خلق. لا يفرك، أي لا يكره، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذه المعاني أين هي؟ اليوم يحصل الطلاق وعدم الزواج أصلا هو الشائع في بلاد الغرب، أين هذا؟ أين هذا التعامل الرائع؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من حبه لأي إنسان آخر على وجه الأرض؟ لما جاء إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الناس يحب إليك؟ قال عائشة. قال يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنها أبو بكر. يعني المهم أن عائشة كانت أحب إليه من الناس أجمعين، وكان يفصح بهذا صلى الله عليه وسلم، يصرح بهذا ولا يخجل من هذا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. عائشة كانت أحب إليه من كل الناس مطلقا. وكان صلى الله عليه وسلم يسابق نساءه، وكان صلى الله عليه وسلم يمزح معهن ويأكل معهن ويجلس إليهن ويمازحهن ويستأذنهن صلى الله عليه وسلم. أين هذه الأخلاق اليوم في التشريعات؟ أنا ما أقول في التطبيقات، في التشريعات حتى أين هي على مستوى التشريع؟ هذا ليس بموجود، وهذا ليس بسر، يعني ليس موجود الأمر هذا عندهم. طيب المرأة إن كانت خالة، تصور إن كانت خالة، وهذا يعني لا يفكرون فيه أصلا، ما هو غير موجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم والعمة كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عم الرجل صنو أبيه، وإذن عم كذلك، عندنا الأصل الخطاب للرجال وللنساء. إذن التكريم رائع وشامل في الإسلام للمرأة في إعزازها ورفع قدرها وإعلاء شأنها. المرأة عائشة رضي الله عنها تفتي الصحابة وتتناقش مع الصحابة. هل سمعنا يوما بامرأة في قديم حياة الغربيين تناقشهم وتحاول أن ترد عليهم وأن تصحح أفهامهم كما كانت عائشة تفعل؟ ما سمعنا بهذا. إذن قضية حقوق المرأة في الغرب، لا المرأة هنالك عذر في المطالبة بها، لأن قضية ما عندها، هي مظلومة، مظلومة تماما يعني. لكن هل المرأة في الإسلام مظلومة؟ حاشا الإسلام أن يظلم المرأة. والله تعالى يقول جل جلاله في محكم التنزيل وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا في التشريعات ولا في الحقوق ولا في الواجبات ولا في الجزاء ولا في الثواب ولا في شيء إطلاقا. فمستحيل أن يظلم الله تعالى المرأة، لكن الذي يظلم عقول القاصرة. طيب المرأة والولايات، يعني المرأة اليوم في الغرب تطالب بالولايات، وصلت فعلا إلى الولايات، فالمرأة وصلت رئيسة، وصلت قاضية. لماذا؟ وهو سؤال مهم. لأن المرأة من خلال الولاية تستطيع أن تنتزع الحقوق التي تريدها، فإذا وصلت إلى مجلس الشعب أو البرلمان أو النواب، سمي ما شئت، تستطيع أن تستصدر التشريعات وتقنع النواب بها التي تنصفها. إن وصلت إلى أن تكون قاضية تستطيع أن تنصف بنات جنسها، إن وصلت أن تكون رئيسة تستطيع أن تؤثر وتنصف. بينما المرأة لا حاجة لها بهذا، والسبب يسير ومفهوم، هو أن حقوقها مصانة، وإن حصل ظلم فلا يحصل من خلال التشريعات الإسلامية، إنما يحصل من خلال التطبيقات السيئة لهذا التشريع. هذا مفهوم. إذا لا حاجة للمرأة بالمناسبة بالولاية العامة، لأن أمرها مكفول ومعلوم ومعروف. هذه قضية مهمة. والببغاوات عندنا اللواتي يرددن، نريد مرأة تكون قاضية، نريد مرأة تكون رئيسة، ما تفهم، ما يفهمنا هذا، والله ما فهمنا هذه المسألة. لو فهمنا هذه المسألة، النساء المتحررات، ما متحررات، متحررات من قيود العقل والخلق، اللواتي يطالبن بما ليس لهن في الشريعة. ورأينا نساء عجيبات ويفعلن أفعال عجيبة، ويتكلمن في القنوات الفضائية بكلام غريب عجيب سفيه ليس له قيمة، يطالبن بالولايات العامة، والمرأة مظلومة، والمرأة تطالب، لماذا لا ولماذا لا؟ ويأتين بأمثلة سقيمة من زمان السلف ومن أيام الشرع، أمثلة لا تدل على ما فهمناه، ويطالبن بأي حقوق طالبن بها؟ المرأة خلقت لأمور تصلح لها تصلح هذه الأمور لا تصلح تلك الأمور. أما أن تطالب بشيء ليس لها وتطالب حقوق المرأة وحرية المرأة ونريد المرأة حرية من ماذا؟ كما قال أحد المشايخ حرية الوصول للمرأة وإفساد المرأة. اليوم عندنا صيحة في بلادنا في المملكة هنا وفي بعض البلاد التي ما زالت مستمسكة بالمرأة وحجابها وقيمتها الإسلامية، والمرأة لها مكانة إسلامية رائعة، وهي بلاد قليلة للأسف ما زالت هذه البلاد يضغط عليها ضغطا كبيرا جدا اليوم، ومن المملكة بالطبع. والسبب أن المرأة فيها ما زال لها عالمها الخاص الرائع، لكن ضمن إطار خاص بها رائع وجليل. ما زالت المرأة تعمل تطلب العلم في مدارس خاصة بها، ما زالت المرأة تطلب العلم في جامعات خاصة بها، لها أماكن بعيد عن اختلاط في أكثر الوظائف ولله الحمد. المرأة لها خصوصية في جميع أمورها، ليس أي شؤون حياتها اليومية شيء تتعرض فيه للأذى الرجال. منظومة رائعة جدا، كما قالت هذه المرأة السويدية بريجيدا هامر بعد أن دارت في بلاد العربية وبعض البلاد الإسلامية، تقول إن المرأة عندنا ما نالت حريتها كما نالت حريتها المرأة المسلمة، وذلك لأن المرأة في الإسلام تعيش في عالم خاص بها بعيد عن الرجال. وتقول إن المرأة الغربية لم تنل حقوقها إلا بعد أن تخلت عن أنوثتها وصارت أشبه بالرجال، هنا أعطوها شيئا من حقوقها وسووها بالرجال. هذه شهادة امرأة غربية وهي صادقة. فإن المرأة كانت تطالب بالعمل، تريد أن تعمل تريد أن تعمل، وكانت حرة تعمل أو لا تعمل. فلما نزلت إلى ميدان العمل صار لا بد لها أن تعمل، صارت عبدة للعمل، ما تستطيع أن تفك، وإلا تعمل تموت وتهلك. هل هذه حرية يا أخو أم هذه عبودية؟ المرأة أصبحت لا بد لها أن تعمل، ويندر جدا أن تجد امرأة في الغرب لا تعمل، لا بد لها أن تعمل، وإن لم تعمل تضيق عليها سبل الحياة. بين مرة هنا كما قلت لكم وضعها كيف النفقة وكيف مكفولة وكيف كذا وكيف كذا، هذا أمر مهم جدا. فالنظام الغربي بعد كفاح طويل، والمرأة بعد كفاح طويل انتزاع حقوقها وانتزعت كثيرا منها من أنياب الرجل، وجدت نفسها أنها عبدة، أنها في عبودية تامة، وأن لا بد لها أن تعمل، ولا بد أن تقوم الصباح الباكر، ولا بد أن تتعب، ولا بد أن تزاحم الرجال. فصارت صورتها كصورة الرجل في العمل والبذل والعطاء، لذلك نالت حقوق الرجل وسويت بالرجل في بعض أمورها في الغرب. الإسلام لا داعي لهذا. إذن لما يأتي عندنا رجال ونساء، للأسف الشديد أنا أقول ذلك وفي قلبي حرقة، عندما يأتي رجال ونساء عندنا في وسائل الإعلام وفي الجرائد والمجلات، لا في السعودية فقط بل في كل العالم العربي للأسف والإسلامي، ينادون حرية المرأة، نريد منظمات تحفظ على المرأة حريتها وكرامتها، نريد نريد نريد. ما الذي تريدونه أكثر من ما كفل لها الإسلام؟ ما الذي تريدونه؟ لذلك هؤلاء للأسف الشديد لا يخلو أن يكونوا إما مأجورين للأسف، مدفوع لهم من دوائر الاستعمارية الاستخرابية العالمية، من دوائر المشبوهة المخابرات العالمية، الدوائر تكره الإسلام وتريد أن تقوض نظامه في البلاد العربية والإسلامية، تدفع لهم وتأزهم أزا، شياطين تأز هؤلاء أزا، هو أن يكونوا جهلاء، وعليهم أن يتعلموا، ما يتسلموا مناصب وأعمدة في الجرائد والمجلات وبرامج في التلفاز والقناة الفضائية، هم جهلاء لا يفهمون النظام الإسلامي. ونجد تحاورهم تريد أن تفهمهم أو تستفهم منهم ما الذي يعرفونه من نظام الإسلام، لن تجد شيئا كبيرا، ستجد غموضا، تجد شذرات ونتفا يعرفون عن الإسلام، أما غير ذلك فلا. ولا حرام أن يتكلموا عن المرأة وباسم المرأة في بلاد الإسلام، وكانت المرأة في حرية كاملة تتمتع بها ولا حقوق. نعم هناك شيء من الظلم يمارس عليه عبر التاريخ، كما قلت لكم الظلم بسبب الممارسات الخاطئة والفهم الخاطئ والتقاليد الخاطئة لا بسبب النظام الإسلامي. ما زالت المرأة سعيدة بإسلامها حتى هبط علينا المستخرب الدنس بأقدامه الدنسة النجسة ووطئ بلادنا الإسلامية الطاهرة، واستطاع أن يصل فيما وصل إليه في قلب مجتمعاتنا الإسلامية في القاهرة ودمشق وبغداد عن طريق إفساد المرأة، إنشاء جمعيات المرأة، عن طريق إيحاء للمرأة بأن مظلومة لابد لها من أن تأخذ حقوقها بالقوة، عن طريق نقل النزاع الغربي الحقيقي في بلاد الغرب بين رجل المرأة ليكون نزاعا موهوما في بلاد العرب والمسلمين، عن طريق إنشاء نساء على أعين المستخرب وبصره وسمعه ليتولين مهمة إفساد النسوة المسلمات. وما هدى سلطان سميت بهدى شعراوي منا ببعيد تقول في مذكراتها أن أستاذتها الفرنسية كانت تعنى بها في مصر، كانت تعنى بها وتأخذها إلى صالونها وتعلمها الفرنسية وتربيها على عينها وتفتح أعينها على مظالم للمرأة المصرية بزعمهما في مصر آنذاك قبل قرابة يعني 90 سنة 80 سنة، وحتى دفعت هدى هذه لتكون منظمة مشبوهة غربية وتذهب إلى روما وتحضر منظمات حقوق المرأة وتعود لتنادي بحقوق المرأة المسلمة في قلب ديار الإسلام والعروبة. امرأة مشبوهة علمتها امرأة أخرى مشبوهة وأطلقت من عقالها وأطلقت لها الحرية التامة لتصنع وتفسد ما تشاء في ديار الإسلام، وتولت تربية بنات هن اللواتي أمسكن بأجهزة الإعلام في مصر وحصل ما حصل. هذا تكرر في العراق وتكرر في سوريا وتكرر في المغرب وتكرر في كثير من بلاد الإسلام. اليوم هذه البلاد يسلط عليها أبواق مشبوهة ليفعل بها ما فعل بمصر والشام والعراق والمغرب وإيران وتركيا قبل 70 و 98 سنة، لتتكرر التجربة المأساوية في بلادنا من جديد. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وعرفنا هؤلاء، وهذه شنشنة عرفناها من أخزم كما تقول العرب، يعني هذه ضجة عرفت من هؤلاء النسوة. فينبغي على العاقل ألا يلتفت إلى هذا وألا يستدرج إلى هذا الأمر الخطير. علينا أن ننتبه إلى أزواجنا، إلى بناتنا، إلى نسائنا، أمهاتنا، أخواتنا، قريباتنا، نعنى بهن، نعلمهن الإسلام الحقيقي الذي كرم المرأة أيما تكريم، نحصنهن. فالمرأة للأسف الشديد اليوم الولي الأمر يدخل لها القنوات الفضائية في البيت ويتركها هي والقنوات، لا هو ينصحها ويعلمها ويدرسها الإسلام الحقيقي وتكريم المرأة في الإسلام وحقوق المرأة وواجباتها في الإسلام، ولا هو في المقابل للأسف الشديد يمنع عنها تلك الشهوات والشبهات العظيمة التي تترى عليها في قنوات الفضائية وشبكة المعلومات الإنترنت. فماذا يحصل؟ المرأة يلقى في ذهنها يلقى شبهات وشهوات، ثم إنها لا تستطيع بعد ذلك أن تتخلص منها بسبب سوء التربية وسوء ما تلقت أو قصور ما تلقت في بيتها أو مدرستها للأسف الشديد. فماذا ينتج عن ذلك؟ أفهام مبتورة وشهوات وشبهات ونفوس موتورة تريد أن تحقق الثأر وحرية المرأة وحقوق المرأة، كأن المرأة في قفص مسجونة وتتحين الفرصة للخروج بأي طريقة. انفجار عظيم، إيش هذا؟ هذه فوضى، هذا أمر باطل ما ينبغي أن يكون في بلاد الإسلام. وينبغي أن تصان هذه البلاد وينتبه عقلاؤها قبل أن يحصل لها ما يحصل. وينبغي على المرأة في بلاد العربية والإسلامية، هذا الخطاب خطاب ينبغي أن يكون لكل بلاد الإسلام، ينبغي على المرأة في بلاد العربية والإسلامية أن تفهم مؤامرات والغربيين هؤلاء، بدءا من مؤتمر بكين، مؤتمر القاهرة، مؤتمر بكين زائد 10 في نيويورك، كلها مؤتمرات مشبوهة تهدف لما تهدف إليه. وليتنا ننظر حولنا في بلاد الغرب لنرى نماذج رائعة، ما شاء الله، نقول والله فعلا المرأة عندهم مكرمة، والمرأة عندهم مرفوعة، والمرأة عندهم عظيمة القدر، نسب هائلة في أوروبا وأمريكا من ضرب الرجال لنسائهم، ومن الضرب الذي يؤدي إلى التشوهات ويؤدي إلى العاهات المستديمة، ومن تعاطي المرأة المخدرات وتركها البيت وتركها الأولاد وبحثها عن العشاق. وا 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 ليتنا ننظر إلى بلاد الغرب فنجد نماذج رفيعة من حرية المرأة وما حققت. فإنما نلتفت في ديار الغرب والشرق نجد المرأة تعيسة، نجد المرأة مستعبدة، نجد المرأة لا قيمة لها هنالك. فهذه ينبغي على أخواتنا في بلاد العرب والمسلمين أن يلتفتوا إلى هذه المسألة المهمة. بقي لنا أمور سريعة نوجزها لأجل الوقت. أولا، هناك شبهات دائما تثور حول المرأة، المرأة والميراث. وذكرت لكم قضية ليش الإسلام من حكمته العظيمة أعطى المرأة في بعض الأحيان نصف ما يعطي الرجل، لكن المرأة في بعض الأحيان ترث مثل ما يرث الرجل. طيب، والمرأة في بعض الأحيان ترث أكثر مما يرث الرجل حسب نسبة القرابة ودرجة القرابة يعني. والمرأة في بعض الأحيان ترث النصف وترث الثلثين إن كانت أختين أو بنتين في بعض الأحوال، وترث الربع وترث الثمن وترث الثلث وترث السدس، يعني نسب ليست ثابتة. أخذوا هذه النصف وأمسكوا بها، أين الثلثان؟ أين عندما ترث أكثر المال ويقصى بعض أقربائها الرجال أو يرثون أقل منها؟ هذه موجودة في شرعنا. إذن هذه شبهات سخيفة في الحقيقة، لا تفهم المنظومة الإلهية الكاملة لقضية المرأة والميراث وتعلقها بالمرأة والحقوق وتعلقها بالمرأة وواجبات والمرأة والنفقة إلى آخره. قضية المرأة لأن المرأة النساء ناقصات عقل ودين، وهذه يشنشنون لها ويطبلون ويزمرون، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا وقال: أما نقصان العقل فإن تمكث أياما لا تصلي ولا تصوم، يعني أيام الأعادة. وأما نقصان الدين فشهادتها على نصف من شهادة الرجل، فلا بأس بهذا، لأن المرأة يغلب عليها العواطف وتغلب عليها المشاعر، تنظر للأحداث والأمور غالبا ربما هناك نساء أدق من الرجال، لكن الأمر هنا للغالب للأغلب. والقاعدة دائما أيها الإخوة والأخوات تبنى على إيش؟ على الأغلب، والأكثر ما تبنى على الأقل والاستثناءات والنوادر، لأن لا حكم لها، تبنى على الأغلب. الأغلب ماذا يقول؟ يقول المرأة تسير بعواطفها، تكلمها كلمتين تبكي، تكلمها كلمتين تضحك، تكلمها كلمتين تغضب، تكلمها كلمتين ترضى. أليس كذلك؟ نحس في أزواجنا وفي أمهاتنا وفي أخواتنا وفي بناتنا، فهذه فطرة المرأة فطرت عليها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذه فطرة المرأة وتتحكم فيها مشاعرها وعواطفها أكثر مما يتحكم فيها عقلها، وتنظر للأمور بهذا المنظار. فجعل الإسلام احتياطا جعل شهادتها على نصف شهادة الرجل، فلا بد من شهادة امرأتين أو رجلين أو رجل وامرأتين على سبيل المثال، فلا بأس بهذا، يعني ليس هناك إجحاف ولا ظلم ولا إنقاص ولا يعني إغماض من حق المرأة، فلا بأس بهذا يا إخوة والأخوات. نحن إذا قمنا نعترض على كل أمر إلهي تفهمه عقولنا أو لا تفهمه، تدركه أفهامنا أو لا تدركه، هذه مصيبة. الاعتراض على الله أمره عظيم وخطير وصعب. أنت أيها المخلوق الحقير تعترض على الخالق العظيم؟ الله تعالى جعلها كذلك، انتهينا، ما ينبغي أن تعترض أصلا، وتقول وتسلم تسليما وتقول سمعنا وأطعنا. إذا كان الله تعالى في حق رسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تمام التسليم، ما في نقاش، هذا في حق الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فكيف بالله تعالى الجليل العظيم؟ نسلم له تسليما، لا ينبغي أن نعترض عليه جل جلاله، هذا أمر واضح ومعلوم. طيب، قضية للرجال عليهن درجة وأن القوامة للرجل، هذا في سياق الأسرة المسلمة، والدرجة بينها الله تعالى بأنها النفقة الإنفاق، إنفاق الرجل على المرأة، هذه الدرجة النفقة. وجعل القضية منوطة بالرجل الأسرة، لأنها أمر من أمرين لا ثالث لهما، إما تكون الأسرة منوطة بالرجل أو أن تكون منوطة بالمرأة. هل هناك حل ثالث يا إخوة ويا أخوات؟ ما هناك حل ثالث. إذن لابد أن تكون منوطة بالرجل أو بالمرأة، فالله تعالى من حكمته جعلها منوطة بمن؟ بالرجل، لأنه أقدر على حزم أمره ومسك نفسه. واليوم نشاهد أن المرأة مثلا لو كان لها حق الطلاق تطليق نفسها لطلقت نفسها من أول 3-4 ليالي من الزواج، أليس كذلك؟ تغضب من رجل تطلق نفسها مباشرة وتنهدم الأسرة المسلمة. وكم من آلاف المرات تقول المرأة لزوجها إن كنت رجلا طلقني، ها؟ ولو استجاب الآن هدمت الأسرة المسلمة، فهذه مصيبة. بينما الرجل العاقل يعني تقول له إن كنت رجلا طلقني، فيذهب يخرج من البيت كذا يتحرك، ثم يعود فتجد تبكي وتستسمح وأنا آسفة وأنا ما ظننت وأنا ما قصدت وأنا. إذن هذا من عظمة الإسلام أن جعل القوامة منوطة بالرجل وليست المرأة، لأن المرأة تغلبها عواطفها وتسوقها عواطفها ومشاعرها. قضايا الشبهات لا حصر لها، لا حصر لها التي يمكن أن توجه للإسلام، لكن نحن لا نلتفت لهذا، لأن سبقا قلت لكم في حلقتين السابقتين أن عندنا منظومة كاملة للتصور الإسلامي نحو قضايانا وأمورنا وشؤوننا. لسنا مستعدين أبدا لأن نترك ما شرعه لنا ربنا الجليل جل جلاله ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم من تشريعات متكاملة في حق المرأة، لنلتفت إلى التصور الغربي السقيم الهزيل الذي هو نتاج زبالات أفكار البشر وشهواتهم وأهوائهم. هل يعقل أن نفعل هذا؟ ما يمكن. نستمسك بإسلامنا ونعض عليه بالنواجذ ونلتفت إلى ما يأمرنا به في شأن نسائنا وأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا وقريباتنا والنساء الأجنبيات، ونلتفت بعد ذلك لقضايا الغرب، لأن المنظومة الغربية للمرأة للأسف الشديد في ظل الانهزام الحضاري النفسي عند كثير، للأسف الشديد أقول عند كثير من الكتاب والمفكرين، لا تصلح أبدا أن تسوقهم. اليوم هناك كتابات تقول تدافع عن حال المرأة في الغرب وتحاول أن تستنبط نصوصا من الإسلام تؤيد ما ذهبت إليه المرأة في الغرب، وهذا انهزام كبير. قضية الاختلاط على سبيل المثال، يقول أن المرأة في الغرب تختلط، ولماذا لا تختلط المرأة في الإسلام بالرجل؟ إيش المانع؟ ويظلون يأتون بأثر من هنا وأثر من هناك، وربما كان صحيحا ربما كان ضعيفا ربما كان موضوعا، لا يهم، هو أثر موجود ونأتي بالأثر وننزله على واقعنا ونقول هذا الأثر يحكم بأن الاختلاط مباح في الإسلام ولا بأس به. ليس هكذا. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ما يمكن نترك المحكمات في ديننا لآثار من زمن الصحابة والتابعين، ربما فهمناها خطأ، ربما كانت غير صحيحة، ربما كان أثرا يندرج في واقعة ما في قضية فردية لا يصلح أن تعمم، فيأتي يستخرج آثارا يقول هكذا وهكذا وهكذا، وهو لا يفهم المنظومة العامة لقضية المرأة في الإسلام. والسبب هو الانهزام الحضاري النفسي أمام الغرب وأمام المباهج الغربية والمنظومة الحضارية المادية الغربية. يرى المرأة تولت ولاية، من يقول ليش عندنا ما تتولى المرأة ولاية؟ هذا عمر الخطاب أعطى الشفاء ولاية السوق. أولا، هل هذا الأثر صحيح أو ليس بصحيح؟ ثانيا، امرأة، كيف هذه المرأة وشخصية هذه المرأة وأعطاها أي نوع من الولاية، وما الذي يصلح لها ما الذي لا يصلح؟ وجد المرأة في ديار الغرب قاضية، قال عندنا في المذهب الحنفي أبو حنيفة يجيز قضاء المرأة، أبو حنيفة يجيز قضاء المرأة في الأمور التي تخص بنات جنسها، وهذا رأي في الفقه الإسلامي، بينما آراء جماهير السلف والخلف على خلاف هذا. المرأة لا تكون قاضية، فيظل يعلل ويقدم ويؤخر ويقول يا إخوان دعونا نجعل المرأة قاضية ولا بأس بهذا، هناك فقه الإسلام يقول بهذا. هذا انهزام، انهزام، لأنه وجد المرأة في الغرب قاضية يريد أن تصبح المرأة في ديار الإسلام قاضية. كائنا ما كان الأمر. هذا انهزام واضح، انهزام واضح. وجد المرأة رئيسة في بلاد الغرب، سار يقول هذه بلقيس في القرآن كانت رئيسة، وهذه يا أول هذا شرع ما قبلنا وليس شرعا لنا، ما لسنا ملزمين به. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قط، فكيف نخالف هذه النصوص ونقول لا المرأة ممكن تكون رئيسة، ممكن تكون حاكمة، ممكن تكون والية، ممكن تكون رئيسة جمهورية مرأة؟ قال ليش؟ انظر كيف يفلسفونها. قال لأن المرأة ما يجوز أن تكون خليفة عامة للمسلمين، أما تكون رئيسة لبلد فما قال بعدم جواز هذا أحد. ما كان العلماء يتصورون أصلا أن دول الإسلام ستنفصل، دولة الإسلامية الواحدة ستنفصل إلى 53 دولة، وأن سيكون على كل دولة رئيس ليس له علاقة بالآخر، وأن يجوز المرأة أنذاك أو لا يجوز تتولى رئاسة الدولة. قضايا أن وجد المرأة في ديار الغرب صارت رئيسة، يريد المرأة في دياره أن تكون رئيسة، ويظل بعض المفكرين ينتزعون دليلا من هنا ودليلا من هناك وأثر من هنا وأثر من هناك. ليس هكذا الأمر، ليس هكذا الأمر. لا نستطيع أن نخالف جماهير الأمة من الخلف والسلف والفقهاء والأئمة والعلماء ونأتي بآراء شاذة وغريبة وفردية ولا قيمة لها في مقابل هذه إجماع الأمة سلفا وخلفا، ونقول المرأة والمرأة والمرأة والمرأة. هذه قضايا بد أن تفهم. وفي النهاية قضية حال المرأة في بلاد عربية والإسلامية وتطبيق الشرع وما ينبغي أن يكون، لا شك ونقول هذا، لا شك أن هنالك عادات وتقاليد دخلت وتنازعت الشرع في قضية المرأة في بلاد عربية والإسلامية. ينبغي أن نقول بوضوح إن هذا لا يجوز في الإسلام، لا يجوز حرمان المرأة من ميراثها كما يفعل أهل البادية وأهل القبائل والأرياف الذين يمنعون المرأة أن ترث الأرض على سبيل المثال بدعوى أن زوجها غريب وسيكون أحفادها يأخذون الأرض. هذا كله لا يجوز في شرعنا، المرأة مقدر لها ميراثها ومعلوم. طيب لا يجوز أن تجبر المرأة على الزواج بمن لا تريد وبزعم أن أباها أعلم مصلحتها وأن كذا وكذا هي صغيرة، هذا في الشرع الإسلامي لا يجوز. قضية عادات والتقاليد لا يجوز أبدا أن تتدخل في الأحكام الشرعية، وإذا وجدت ننبذها تماما إذا كانت مخالفة للإسلام، ولا نتردد في هذا ونعلن هذا بوضوح تام. وفي الختام أنا أدعو في الحقيقة أخواتي المسلمات جميعهن أن يعتززنا بهذا الدين ويفخرنا به. نجد أخواتنا والله هذا يحز في قلوبنا، إذا كانت في ديار الإسلام تلبس وتتحجب وكذا، إذا خرجت في الطائرة تنزع حجابها وتنزع ولا تدري المسكينة أنها بهذا تسيء إلى نفسها وإلى أمتها وإلى إسلامها وإلى مجتمعها، ولسان حال الآخرين يقول لو كانت هذه تعتز بدينها لما تركت حجابها على هذا الوجه. حجابك فتمسكي به، دينك فالتزميه، إسلامك فاعتزي به وافخري. واليوم الحمد لله نجد صحوة كبيرة جدا جدا في صوف النساء، ونساء تولينا ريادة مؤسسات علمية وثقافية واقتصادية وإعلامية، وأصبحت المرأة تمثل الإسلام وتنافع عنه وتدافع عنه، بل أصبحت المرأة تجاهد في سبيل الله تعالى كما حال المرأة في فلسطين والمرأة في أفغانستان والمرأة في الشيشان. هذه نعمة أن المرأة تولت ما يصلح لها وتصلح له. فإذا خرجنا عن هذه المنظومة وحاولنا أن نعطي المرأة ما لا تصلح له يحصل الخراب والفساد بمخالفة شرع الله تعالى. فلنحرص رجالا ونساء على وضع المرأة في الموضع اللائق بها ولها، وألا نتجاوز ذلك، فشرع الله تعالى أحق أن يحكم وأحق أن يقدم وأحق أن يعظم. وما يروه الغرب وما يراه الغرب من تصور للمرأة فلسنا ملزمين به، إن كان يصلح لهم وهو لا يصلح نرى ذلك، إن كان يصلح لهم فليس بالضرورة أن يصلح لنا. لنا إسلامنا ولنا ديننا ولنا نظرتنا الكاملة التامة القائمة على عقيدة صافية وتشريع صافي ليس فيه لبس. وأسأل الله تعالى أن نفهم هذه المسألة المهمة وألا نلتفت إلى أولئك الغربان شرقا وغربا، ونعتز بإسلامنا وديننا. والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.